كما إن حل في أرض يبابي علوم زاد المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، يقول ربنا جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، إلى آخر الآية. إن قصص القرآن موطن عظيم ثر يستقي منه المؤمنون الفوائد والعبر، وهكذا ينبغي ألا تمر قصص القرآن علينا من دون أن نتوقف عندها ونستفيد منها العظة والعبرة والدرس والحكمة والحكم. مشاهدي الكرام، قصص القرآن كما تعلمون قد استوعبت ثلث كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد أكثر الله عز وجل علينا من القصص، لأن في القصص من التأثير والاستثارة وتغيير النفوس بطريقة سهلة سمحة محببة مقبولة لدى كل الطوائف وعند كل الناس. في هذا اليوم مشاهدي الكرام نعرض لقصة من قصص القرآن. هذه القصة لم ترد إلا في موطن واحد، وهي قصة مؤمن آل فرعون. هذه القصة وردت في سورة غافر ابتداء من الآية 26 من تلك السورة العظيمة، حتى إن السورة تسمى سورة المؤمن، تخليدا لذكر هذا الرجل المؤمن الذي وقف موقفا عظيما عند ذلك السلطان الجائر وقال كلمة الحق من غير خوف ولا وجل، ودافع عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام دفاعا مقنعا عاقلا رشيدا حكيما، حتى استطاع أن يقنع حاشية فرعون وجلساءه بما يدعو إليه موسى عليه الصلاة والسلام، وأسمعهم كلمة الله جل وعلا. مشاهدي الكرام، حول هذه القصة سنتحدث في هذه الحلقة، ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي وضيفكم هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن مصطفى السيد المتخصص في الدراسات القرآنية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك.
الشيخ محمد من المتخصصين في الدراسات القرآنية، وقد تخرج في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية، ثم حصل على رسالة الماجستير وكان عنوانها الاتباع أنواعه وأثاره في بيان القرآن، ثم حصل على رسالة الدكتوراه من جامعة الإمام أيضا، وكانت بتحقيقا لكتاب نجوم البيان في الوقف ومآت القرآن. يسعدني الحقيقة ويسعد مشاهدي الكرام أن يكون الشيخ معنا في هذا اللقاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه لما فيه الخير، ونشكر الشيخ على تفضله بمشاركتنا في هذه الحلقة. أيها الإخوة المشاهدون، أتمنى من كل واحد منكم أن يفتح المصحف الآن على سورة غافر على الآية 26 ليتأمل معنا هذه القصة، ونحن لن نستطيع أن نأتي بكل الدروس ونحيط بكل العبر، فإن وقت الحلقة لا يكفي ذلك ولا يتسع له، ولكن سنشير إلى أهم المقاصد، أهم الدروس، أهم العظات، أهم العبر، ونبين أيضا الطريقة التي نستنبط بها تلك العبر والدروس والعظات. وسيكون إن شاء الله حديثنا على ترتيب هذه القصة، لكن قبل ذلك نحاول أن نسمع من فضيلة الشيخ يعني موجزا لهذه القصة وما ينبغي أن يعرف قبل الدخول فيها. فضل الشيخ.
ما ذكرتم وأشرتم إليه في مسألة القصة القرآنية هو أمر مهم جدا.
نعم.
وكما تعلمون أن القصة القرآنية أخذت مكانا كبيرا في كتاب الله تعالى.
نعم.
وقد تفضلتم وذكرتم أنها قرابة الثلث.
نعم.
ويدل على أهمية القصة ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن في قصة موسى عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددنا أن موسى كان صبرا ليقص الله علينا من خبرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يود من موسى عليه السلام أن يصبر لكي يتابع القصة. القصة لها عنصر كبير جدا في التشويق.
نعم.
والإثارة ونحو ذلك
والتأثير أيضا.
والتأثير.
نعم.
وهو الهدف الأهم في القرآن، لأن القرآن ليست المسألة فقط مسألة التشويق والإثارة كما في القصص التي يكتبها. نعم. الناس الآن، وإنما هناك هدف آخر وهو ما ذكرتم جزءا منه وهو العظة.
نعم.
ويشير علماء علوم القرآن إلى مسألة العظة ومسألة التسلية، وأن الإنسان يأخذ منها ما يثبته في دعوته وفي حياته ونحو ذلك من المسائل التي يعني أشاروها في مسألة القصص القرآني. في قصة مؤمن آل فرعون، وهنا أود أن أشير إلى أن نقل بعض العلماء عن بعض السلف أن قصص القرآن إنما هي المقصود منها نحن، أي أن بني إسرائيل قد ذهبوا، وإنما المقصود نحن الذين يجب أن نتأمل فيها ويجب أن نأخذ ما فيها من مواطن العبرة.
نعم.
ومواطن العظة، وهي حقيقة أقدر الأنواع الأدبية، القصص يعني بشكل عام هي أقدر الأنواع الأدبية على التأثير. هي أقدر الأنواع الأدبية على التأثير، ولا شك أن القصص القرآني بوصفه قرآنا إنه يأخذ قمة البلاغة وقمة التأثير في الناس. وإذا قرأها الإنسان بتمعن وتأمل فلا شك أنه سوف يخرج بمعين ثر من الفوائد. نعم. التي أنا في ظني وأظنكم تشاركوني في ذلك أننا لو جلسنا سنين ونحن نتأمل في قصص القرآن ما انتهى ما فيها من عبر وفوائد.
نعم. نعم. عطاؤها كبير جدا.
نعم.
والدليل على ذلك يا الشيخ أنك الآن تقرأ القصة تستخرج منها ما فتح الله عليك بها.
نعم.
ثم تعيد قراءتها في مجلس آخر وإذا بك تكتشف عوالم أخرى من الفوائد والعظات والدروس لم تكتشفها من قبل.
نعم.
ثم تجلس مع صاحب لك لتدارسها وتلك القصة فينفتح لك آفاق فيها لم تنفتح من قبل.
نعم.
ثم مرة ثالثة تلقيها في محاضرة أو درس فتنفتح أشياء أخرى لم تنفتح من قبل.
نعم.
إذن هي بالفعل بحار لا تكدرها.
نعم.
الدلاء.
نعم.
ومهما حاولنا أن نقول إننا وصلنا إلى نهاية في فوائد تلك القصص فإن ذلك لا يمكن أن يكون صحيحا.
نعم. نعم. وهذا كما لا يخفى عليكم في القرآن كله.
نعم.
وليس فقط في القصص، في تفسير آيات كتاب الله تعالى. نعم. في أي موقع سوف تجد أن كلما تأملت فيها كلما خرج. صحيح. لك بعض المعاني. صحيح. الجديدة التي. صحيح. يمكن أن تضيفها على الآيات والتفسير. وهنا حقيقة يعني أتذكر أنا أعد رسالة الماجستير.
نعم.
أنني كنت أرجع إلى عدد من كتب التفسير.
نعم.
المتقدمة والمتأخرة، وكنت أرجع إلى قرابة يعني 15 كتابا أو نحو. نعم. ذلك، يزيد وينقص بحسب الآية. إلا أنني كان يلفتني كتاب الشيخ ابن سعدي رحمه الله،
سبحان الله،
تيسير الكريم الرحمن في. نعم. تفسير كلام المنان، وأنا. نعم. هنا يعني أشيد به كثيرا. صدقني يا شيخ محمد انني يعني ارجع الى كتب ابن جرير وابن كثير والقرطبي. نعم. وغيره من المفسرين.
نعم.
الا انني اجد ما اضيفه من كلام ابن سعدي رحمه الله في فوائد بعض الايات و يعني بعض العبار التي اخذها.
هذا حق.
على الرغم من انه متاخر جدا. نعم. عن
صحيح.
اولئك الجهابذة، ولكن يظل انه ما أشرنا إليه في مسألة أن الإنسان تأتي إليه العبار وتأتي إليه الأحكام والمواعظ، ويظل كلما أعمل فكره أتى بشيء جديد.
والكتاب بالمناسبة، وإن كانت هذه الحقيقة خارجة عن موضوعنا.
نعم.
لم يعتني بالجانب العلمي التحليلي. نعم. كما هو مشهور، ولكن اعتنى بتقريب هذا القرآن للأفهام والتركيز على مواطن العظة والعبرة.
نعم
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 صحيح. لعلكم لاحظتم هذا.
نعم. نعود إلى قصة مؤمن آل فرعون. كما لا يخفى في هذه الآيات نريد أن نعرف بمؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون هذا أشار إليه المفسرون بأنه كان رجلا قبطيا، وقد حاول بعض المفسرين يبحث عن اسمه ونحو ذلك، وهذا لا يهمنا الإشارة إليه لأننا معرفة اسم هذا الرجل ليس مفيدا في فهم القصة.
جميل.
ونحن نسير على أسلوب القرآن بأن نقول بأن هذا الرجل كان من آل فرعون كما أشارت الآية، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه الآيات. كان من آل فرعون أي ربما من حاشيته، ربما من جلسائه. هذا الرجل لما سمع بدعوة موسى عليه السلام وآمن بهذه الدعوة وكتم إيمانه بها.
جميل.
ثم حينما أراد فرعون عليه لعنة الله، حينما أراد أن يقتل موسى عليه السلام أو أن يؤذيه، أظهر هذا الرجل إيمانه ودافع عن موسى عليه السلام. وأثناء هذه القصة يروي لنا القرآن حوارا دار بين هذا الرجل مؤمن آل فرعون وقوم فرعون، وكأن القصة لا تظهر أن الرد كان يأتي من فرعون، وإنما كأنه حوار بين قوم فرعون وبين هذا الرجل الذي كان يكتم إيمانه مؤمن آل فرعون. وهنا أود أن أشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي إذا جمعنا هذه القصة، قصة مؤمن آل فرعون مع قصة صاحب ياسين، والتي أشار إليها القرآن في سورة ياسين حينما قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا الآيات. حقيقة حتى قصة صاحب ياسين أيضا بحاجة إلى وقفة أخرى أو حلقة أخرى الحديث عنها، لأن بين القصتين نوع من الترابط، وذلك في سبيل الدفاع عن الحق. وهذه ما أريد أن أصل إليه، إن الرسالة التي يمكن أن نأخذها من هذه القصة والتي هي عنوان لها، هي أن يكون الإنسان داعما للإصلاح أيا كان. القرآن الكريم يشير إلى ذلك، فقال وقال رجل مؤمن من آل فرعون. من هذا الرجل؟ لا نعرفه. نكرة. مؤمن نكرة من آل فرعون نكرة، لا نعرف من هو، ما نعرف ما اسمه. ربما لم يكن له منزلة، ربما لم يكن له مكانة. معروف أن هامان كان له موقع ومنزلة عند فرعون، بينما هذا الرجل ليس له، ولكنه سعى في تيسير طريق الإصلاح، سعى في دعم هذا التوجه الذي جاء به موسى عليه السلام. ولذلك نحن نقول إن الإنسان ربما لا يكون داعية، ربما لا يكون عالما، ربما لا يكون طالب علم، ربما، ولكن ليكن لك دور في دعم الإصلاح أيا يكن هذا الإصلاح. إذا وجدت في مكان تستطيع أن تساعد في الإصلاح، إصلاحا دينيا، إصلاحا اجتماعيا، إصلاحا اقتصاديا، إصلاحا صحيا، أيا يكن إصلاح في شتى أنواع الإصلاح، المهم أن تكون ساعيا في طريق الإصلاح، أو أن تكون في ضمن هذه العجلة التي تدعو إلى الإصلاح. لست بالضرورة أن تكون أنت الذي يصلح، مع أن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لا يكفي أن تكون أنت صالحا كما قال العلماء، وإنما قال مصلحا. وحينما تساعد أنت في طريق الإصلاح، فإنك أنت هنا تطرح مسألة مهمة جدا، وهي إن طريق الإصلاح ربما لا يقوم به شخص، ربما يقوم به عدة أشخاص، أنت تكون أحد هؤلاء الأشخاص الذين يمكن أنه يكون في هذا الطريق.
إذن هذه رسالة لي ولكل مشاهد ولكل مسلم، أن تكون في دائرة هؤلاء المصلحين. لا يلزم أن تكون قائدا فيهم، أو تكون أنت الخطيب المفوه والعالم المؤثر، بل يمكن أن تهيئ الذي يسجل هذه المادة وينشرها، الذي يطبع هذا الكتاب ويصفه، الذي يخرج هذه المادة الإعلامية ويحاول أن تكون بثوب جميل لتروق للمشاهدين. كل هؤلاء يعتبرون شركاء في هذا الإصلاح.
نعم.
ولا تحقر دورك.
نعم. وفي المقابل انظر إلى الدور العظيم الذي يرتكبه أولئك الذين يعيقون الإصلاح.
نعم.
هذا الدور السيء، يعيق الإصلاح إما بنفسه وإما بماله وإما بجهده وإما بنقد المصلحين النقد السيء. نحن يعني لا نتكلم عن النقد الذي يربي والذي يفيد والذي
يبني. نعم.
والذي يبني.
نعم. نعود يا فضيلة الشيخ إلى أحداث هذه القصة ولعلنا نأخذها كما وعدنا مشاهدين الكرام بترتيبها القرآني لنأخذ منها العظات والعبر. افتتحت طبعا هذه القصة بقول الله عز وجل: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ماذا يمكن أن نقدم لإخواننا المشاهدين حول هذه أو هذا الطرح وهذه الفكرة أو الخطة الفرعونية لاستئصال قائد الدعوة ونبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام؟
نعم. فرعون كما نعلم بلغ في الكبر عتوا.
نعم.
ولم يمر على الأمة كفرعون في طغيانه.
نعم.
ولذلك حينما قتل أبو جهل قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إنه فرعون
مات فرعون هذه الأمة. نعم. أو إنه فرعون هذه الأمة. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. كأنه يريد أن يقول ذروني، كأنه يريد أن يقول يعني اتركوني هم، يعني الناس أمامه أو الحاشية أمامه أو نحو ذلك، هم يعني يطلب منهم أنه يعني يخلوا بينه وبين موسى عليه السلام. والتعبير بقوله إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يريد أن يقول يبدل دينكم أنتم وليس ديني، نحن مشتركون في هذا الأمر، هذا الدين دينكم. وحينما يأتي مثل هذا الرجل الذي هو موسى عليه السلام يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، هو يريد يتكلم عن نبي من أنبياء الله أنه سوف يظهر في الأرض الفساد، وفي قراءة كما تعلمون أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني أنه بمجيء هذا النبي سوف يظهر الفساد في الأرض.
أي فساد أعظم من الفساد الذي جاء به هو؟
نعم،
قتل الأطفال وإبادة الأمم والشعوب. هل هناك فساد أعظم منه؟ رد دعوة المصلحين ودعوة الدعوة لتوحيد رب العالمين، هل هناك أعظم فسادا منه؟
لا شك إن هذا الرجل، وهكذا طبيعة المتكبرين دائما، تجد أن لديه كلاما كبيرا جدا ولا يصمد هذا الكلام أمام الواقع. وسوف يأتي بعد قليل قصة مؤمن آل فرعون، حينما جاء يحاورهم لم يستطيعوا أن يردوا عليه
ولا بدليل واحد
نعم. وإنما صار الحوار وصار النقاش، وكلما جاءهم بدليل لم يذكر القرآن ردا على ذلك
أبدا.
وفي النهاية، ودائما هؤلاء المتكبرون حينما يظهر أنهم لا يملكون دليل، ليس لهم دور إلا أن يخرجوا هذا الرجل من المجلس، وربما قتله وربما آذاه وربما فعل به ما فعل.
قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين.
نعم.
هذا ردهم على إبراهيم لما خصمهم، ويعني جاء بالحجج والبراهين للتدل على أنهم مشركون وأنهم يعبدون آلهة من دون دليل.
نعم.
حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ما في دليل آخر.
نعم.
ما في يعني حجة أخرى.
جميل.
هنا تأكيدا لكلامك فضيلة الشيخ: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني هي الوقفة الوحيدة التي يمكن أن نقول إن فرعون استطاع أن يجعلها مدخل للرد على هذا الرجل، وإلا لم يرد فيما سبق من كلام.
لا، ويطعمها بعبارة غمز وإني لا أظنه كاذب.
شوف سبحان الله،
يعني نعم. يغمز منه ما يرى أنه
لا يعطيهم النتيجة مبكرة.
أي نعم.
لأن النتيجة سلفا معروفة أن الرجل كاذب في الأول والآخر.
نعم.
قاتله الله.
نعم.
طيب، أنا أيضا ألمس ملحظ.
نعم.
يعني أرجو أن تصحح لي إن كنت أخطأت. إن فرعون بعد ما ظهر موسى بالآيات البينات وآمن السحرة وقتل السحرة الذين جاء بهم فرعون ليستنصر بهم في ذلك الموطن، ثم خذل من جهتهم، أنه الآن يستشير القوم لأنه يخشى أن يكون هناك ورطة من وراء هذا القرار الذي يريد أن يتخذه، فهو يريد أن يشرك الجماعة معه حتى يقول نعم نحن نؤيدك وهذا الأمر يعني جميعا نتحمل مسؤوليته، أراد أن يحمله المسؤولية: ذروني أقتل موسى، وإلا نحن نعرف من صيغة طريقة فرعون أنه يأمر ويبت في الأمر.
نعم.
لكني أظن أن في هذه اللحظة وصل إلى مرحلة من الضعف، وشعر أن الناس بدأت تلتفت إلى موسى وتنظر إلى ما عنده من الحجج والبينات، فهو يخاف من مغبة القرار، ولذلك يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ثم يؤكد يعني قراره بقوله إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يأتي بعض هذه الأشياء اللي يدغدغ بها عواطف الناس ويكذب بها عليهم ويدجل، نسأل الله العافية والسلامة. هل توافقني على هذا؟
ما في شك، هذا واضح. ويعني أيضا الملمح الآخر الذي في قوله وليدعو ربه، أيضا هو يرى أنه هو الرب، وهو كما قال أنا ربكم الأعلى، قال وليدعو ربه، إذا كان يستطيع أنه ينقذ ربه فليفعل، وإذا لم يستطع فأنا أمامكم. يعني فلا شك أنه يعني لما طرح، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فاستخف قومه
فأطاعوه.
فاستخف قوم، حينما يكون عند بعض الناس أحيانا قابلية للاستخفاف، قابلية للاستذلال، قابلية لنحو ذلك، فيسيرون في إطار هؤلاء المتكبرين أو الطغاة أو نحو ذلك.
أنا أقول إذا عطل الإنسان عقله في أمر التوحيد سبحان الله سيعطله فيما دون ذلك في كثير من الأحيان، ولذلك يصاب بأن يقلد في أمور لا يقرها لا عقل ولا شرع ولا واقع ولا فطرة ولا شيء من ذلك. كيف يعني يتخذ هذا إله من دون الله؟
ما في شك. نعم. ما في شك.
كيف ترد الحجج والبراهين التي جاء بها أنبياء الله، يعني أظهر من الشمس في ربيعة النهار، موسى عليه الصلاة والسلام يلقي العصا فتأكل كل ما جاء به السحرة، ويؤمن السحرة الذين جاء بهم ليكونوا أنصارا لدين فرعون، يؤمنون ويقول آمنا برب هارون وموسى، ثم يحكم عليهم بالإعدام جميعا، قيل إن عددهم 40,000. طيب كيف لا يؤمن الناس؟
ولذلك تأتي الآية التي بعد ذلك وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
يعني هذا لو سمحت يا شيخ، هذا الآن نوجه كأننا نوجه الكاميرا الآن إلى رب موسى عليه الصلاة والسلام. ماذا يريد؟ يعني ما هو جواب موسى أمام هذه الخطة؟ تفضل.
رد موسى الحقيقة فيه أدب كبير جدا،
سبحان الله.
ما رد عليه مباشرة، قال إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. من هو هذا المتكبر؟ فرعون أحد هؤلاء المتكبرين،
بل هو رأسهم.
نعم. وأيضا يشير إشارة أخرى من كل أنا الخلاف بيني وبين فرعون ليست مسألة شخصية وليست قضية عادية، لا يؤمن بيوم الحساب، إشكالية في الإيمان في التوحيد فقط.
يعني أنا الآن لم آتي لأدعي الربوبية وفرعون يدعيها، فنحن نختلف على الربوبية.
نعم.
أنا قضيتي الإيمان بيوم الحساب. نعم. والإيمان بالله عز وجل، وقضية فرعون ملكه والإيمان به.
نعم. وهذه نقطة مهمة وملمح مهم جدا، إني عدت بربي وربكم، وأنا أشدد على مسألة أدب موسى مع فرعون،
سبحان الله،
على الرغم من أنه أمام طاغية. يعني احنا قدمنا في بداية الحلقة أنك تتكلم عن طاغية.
نعم.
ومع ذلك كان في حديثه معه
غير منفعل.
نعم.
يعني العواطف لم تحكمه في هذا الميدان، وإنما حكم عقله وجاء بالأسلوب المناسب.
نعم.
جميل.
وقال موسى إني عدت بربي وربكم، أدخل أشركهم،
سبحان الله،
أشركهم في العبارة بربي وربكم، يعني ليس هذا ربي فقط
بل هو
وإنما ربكم. هو ربكم. ولاحظ هنا أن الآن يعني قوم فرعون يعني يتجاذبهم موسى من جهة وفرعون من جهة، ذروني أقتل موسى إني عدت بربي وربكم.
الله.
هم الآن في مرحلة هذا من, من, من طرف وهذا من, من, من طرف.
في ملحظ أيضا. نعم. هنا عجيب، أنا أقول موسى عليه الصلاة والسلام كان في موقف الضعيف من حيث الأنصار والعدد والعدة والدولة وغير ذلك، بخلاف فرعون فهو صاحب ملك وقوة وجبروت إلى آخره. موسى عليه الصلاة والسلام أمام هذا الموقف لم يستعرض عضلاته.
نعم.
ولم يبدو بأكثر مما هو عليه، ولذلك لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قال إني عدت لجأت إلى الله عز وجل ربي وربكم. فإن كان فرعون عنده أنصار وجنود وعدة وعتاد، فأنا عندي ربي سبحانه وتعالى.
نعم.
ثم جاء النصر، تفضل.
وهذه تتمة لقوله تعالى وليدعو ربه.
نعم.
قال إني عدت بربي وربي.
الله أكبر.
نعم. يعني حينما نعود لقوله تعالى وليدعو ربه، نجد أنه قال استعاذ بالله سبحانه وتعالى،
لجأ إلى الله،
ولجأ إلى الله في مثل هذا الموضع، وهذا الموضع من مواضع الامتحان والابتلاء، والذي هو بحاجة إلى أن الإنسان يثبت من الله سبحانه وتعالى. إني عذت بربي وربكم، أنا ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وأستعيذ به من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
وما قال منك،
أي نعم أي نعم،
وأنت أكدت على هذا
نعم.
حقيقة
نعم.
قال متكبر، كل متكبر وعلى رأسهم هذا الذي أمامي. طبعا الكلام سيتوجه إليه والناس سيفهمون نعم. أنه نعم. هو المراد، لكنه كان حاذقا وذكيا عليه الصلاة والسلام في توجيه العبارة.
نعم. نعم.
ننتقل الآن إلى المشهد الثالث، وكأننا في الفصل الثالث من فصول هذه إن شئت نسميها بلغة العصر المسرحية.
نعم.
نعم. جاء الآن المشهد الثالث وهو الرجل
نعم.
الذي خرج في هذه اللحظة الحرجة
نعم.
ليقول كلمته.
جميل.
فقال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله.
نعم.
أعطنا
يعني
ما حول هذه اللحظة.
كنا قد أشرنا في بداية الحلقة الكلام حول رجل مؤمن من آل فرعون
نعم.
يعني هذا الرجل ليس معروفا من هو ما اسمه
نعم.
وهذا لا يهمنا
نعم.
وفي قصص القرآن كما نعلم الكثير من الإشارة إلى أناس مجهولين
نعم.
لم يذكر
نعم.
وليس ثمة فائدة في شيء لم يذكره الله سبحانه وتعالى في
مثل أن ما ذكرت مؤمن في قصة ياسين
نعم.
وأصحاب الكهف منهم
نعم.
وغيرهم
نعم. نعم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. تأمل التعبير بقوله يكتم إيمانه
نعم.
وهذا عند أهل البلاغة يقولون الفعل المضارع يدل على التجدد
نعم.
والاستمرار
نعم.
فهذا الرجل الإيمان لديه يبدو أنه منذ وقت وأنه متجدد هذا الإيمان
نعم.
ولذلك فهذه الصفة أعطته نوعا من التقديم لما سوف يقول بعد ذلك، لأنه قال يكتم إيمانه أتقتلون، إذن الذي دفعه لمثل هذا القول ماذا؟ هو أنه مؤمن
نعم.
بالله سبحانه وتعالى
نعم.
وإيمانه هذا موجود لديه وهو متجدد لديه، وهو الذي أثاره لكي يدافع عن موسى عليه السلام. فقال لهم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني يخاطبهم طبعا، وهنا كما هو ملاحظ يخاطب القوم مرة أخرى، ما يخاطب فرعون مباشرة،
لأن يجعل الخصومة بينه وبين فرعون حتى لا يتخذه فرعون غرضا
نعم.
كأنه يقول كأن هذا قولكم أو قراركم وأنا أناقشكم فيه
نعم.
أنا أقول هذه حكمة في استعمال العبارات والألفاظ في مثل هذه المواطن التي يحتاج الإنسان فيها أشد الاحتياج إلى اختيار العبارات المناسبة لئلا يتخذ الخصم العبارة السيئة ذريعة للقضاء على
نعم.
المدافع عن الحق.
ما في شك حسن المنطق هنا مهم
جدا.
وينبغي التنبه إليه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ما هي مشكلة هذا الرجل؟ قضية واحدة، أن يقول ربي الله وليس فرعون
نعم.
إذن يعني يناقشهم كيف تقتلون مثل هذا الرجل الذي ينادي بأن الربوبية لله سبحانه وتعالى
نعم.
أتقتلون رجل أن يقول ربي الله؟ ليس فقط ربي الله، ارتقى معهم خطوة أخرى
نعم.
قد جاءكم بالبينات من ربكم،
جاء بأدلة وبينات ليست عادية ليقنعكم بأن ربه الله.
جميل. وهنا كأنه يلمح ويعرض بفرعون
الذي لم يأتي بدليل،
يقول أنا ربكم الأعلى من دون أن يأتي بشيء واحد
بدليل واحد.
نعم. يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، أنتم تؤمنون بفرعون أو تؤمنون بموسى عليه السلام الذي جاء وطرح لكم أدلته على الإيمان وعلى ربوبية الله سبحانه وتعالى،
وكانت أدلة أمام الملأ وبأعظم صور الإيضاح والوضوح والبيان والدلالة على الله سبحانه وتعالى
نعم.
حتى إن السحر الذين جاء به لنصرة فرعون هم أول من خر ساجدا لله رب العالمين
نعم.
من وضوح تلك الأدلة
نعم.
قبل أن نغادر هذا الموطن فضيلة الشيخ، في قوله يكتم إيمانه، كتمان الإيمان هل هو مرغب فيه لمن كان حاله مثل حال هذا الرجل؟ يعني أليس هناك يعني بعض الفوائد اللي يمكن نستفيدها من هذا الموقف الذي فعله هذا المؤمن
نعم.
يكتم إيمانه،
التعبير هنا بيكتم إيمانه يدل على أن هذا الرجل لم يكن يظهر الإيمان، وحينما استدعت اللحظة المناسبة التي يعني كان من المهم أن يظهر الإيمان أظهره، وكأني أشعر وهذا اجتهاد يعني لم أرجع فيه لكتب التفسير، وكأني أشعر أن هذا الرجل حينما كان يكتم إيمانه لم يكتمه خوفا، لم يكتمه خوفا،
وإنما من أجل مصلحة الدعوة.
نعم. وهذا نقطة مهمة، لأنه حينما أظهر الإيمان أظهره أمام الملأ، بل أمام فرعون، وهذا واضح جدا كما في هذه القصة. وإنما لم تستشر الآيات إلى شيء من ذلك، وإنما ربما أن يكون هذا الأمر أظهره لعله يكون سببا في إيصال الحق إلى هؤلاء الناس، في إظهار الحق في طريقة ما،
أيضا في نقل ما يدور في مجالس فرعون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليكون قائد الدعوة وإمام الأمة على بينة بما يجري في تلك الدهاليز، ليتخذ الاحتياطات التي تلزمه في مثل هذه المواطن.
نعم.
أقول أيضا في قوله يكتم إيمانه، أنه ينبغي على الداعية أو على المسلم أن ينظر إلى الحال أو الجو الذي يعيش فيه. طبعا الأصل أن المؤمن يظهر إيمانه،
يعني
لكن إذا كان في كتمان الإيمان في بعض المواطن مصلحة للإسلام والمسلمين، وكان ذلك متحققا ومتأكدا، فإن كتمان الإيمان ليس عيبا لما فيه من المصلحة. أنا أذكر قصة في هذا الباب، يعني أو بالأحرى هي خبر جاءني. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه جاءه رجل كان يعمل في الإعلام في إحدى الدول، وقال إنه أنا أعمل مراقبا في الإعلام، تعرض علي أشياء يعني لا يصبر على النظر إليها أحد، وأنا متذمر من مكاني هذا وأريد أن أقدم استقالتي، استشير الشيخ. فقال له الشيخ: بل اصبر ولو كنت ترى ما ترى، لأن في بقائك في هذا الموطن وجلوسك فيه خير للناس وفيه مصلحة عامة ونفع متعدي. إذا ذهبت أنت وجاء من هو لا يراقب الله سبحانه وتعالى ولا يخاف منه، وليست عنده في أجندته لا إسلام ولا إيمان ولا خلق ولا سلوك ولا مثل ولا قيم ولا غيره، ماذا سيكون حال الناس من بعد ذلك؟ ماذا سيقدم لهم عبر هذه الشاشات؟
صحيح.
شوف هذا ترى من يعني يستفاد من مثل هذه الناس.
صحيح.
جميل. طيب
في قول انت اذا اذنت لي شيخ قبل ان نغادر هذه الايه،
تفضل.
وقال رجل مؤمن آل فرعون يكتم ايمانه، انظر هذا البيت او هذا القصر فرعون، قصر المتكبر المجرم الطاغيه، وجد فيه مثل هذا الشخص.
لا اله الا
الله. وفي هذا اشاره ملمح سريع جدا الى ان ليس هناك شيء يمنع توحيد الله سبحانه وتعالى ان يوجد في اي مكان.
الله.
الإيمان بالله تعالى يوجد في أي مكان، لأنه يخاطب الفطرة، يخاطب النفوس، يخاطب هذه النفوس السليمة التي لم يغيرها شيء، فلربما وجد في قصر فرعون وربما وجد في أي مكان في الدنيا، مهما حاول من يحاول أنه يطفئ نور الله سبحانه وتعالى وأن يزيله، وإنما وجد مثل هذا الرجل في مثل هذا الموقع الذي دافع عن موسى.
أحسنت.
نعم.
في قوله أتقتلون رجلا، أنا أعتبر هذه الكلمة ذكاء من هذا المؤمن. نعم. ما قال أتقتلون نبي الله حتى لا يتهم في أول لحظة أنه تابع له.
نعم.
هو أراد أن يتدرج به.
نعم.
إلى أن وصل إلى آخر كلام الذي أعلن فيه إيمانه.
نعم.
لكن قوله أتقتلون رجلا،
نعم،
يعبر عن موسى بأنه رجل.
نعم.
يعني انظر إلى القضية من منظار عقلي.
نعم.
أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم.
نعم.
فأنا أقول هذا من حكمته.
نعم. جميل.
نعم.
نعم. وهذا الذي أشرتم إليه سوف يتم يعني الإشارة إليه بعد قليل. أتقتل رجل يقول ربي الله وقد جاءكم بآيات ربكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه.
نعم.
وإن يكو صادقا يصب، يعني هو الآن لا يزال الرجل يطرح الموضوع مستوي بين الطرفين يعني
بطريقة عقلية.
أي نعم.
مجردة.
نعم. شايف كيف؟ هنا أتذكر قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فكروا يا جماعة، يعني مثنى الواحد يقوم لنفسه أو مع صاحبه أو نحو ذلك، ويتفكر يتأمل هل ما جاء به هذا النبي صحيح، هل فيه،
هل هو مجنون، هل هو شاعر، هل هو كاهن.
نعم.
ادرسوا هذه القضايا بطريقة عقلية مجردة.
نعم.
ستهتدون للحق في هذا الموضوع.
نعم.
وهنا كما تفضلتم،
نعم،
وإن يكو كاذبا فعليه كذبه. إيش معنى هذه الكلمة يا شيخ؟
نعم. إن يكو كاذبا أنتم لن يضركم، هذا الكذب هو الذي سوف يتحمله، لأنه هو بالنهاية هو صاحب هذه الدعوة.
نعم. نعم.
فحينما يأتي هذا الرجل صاحب هذه الدعوة ويكون كاذب، فسوف ترتد سوف ترتد إليه. والكاذب طبعا لابد أن تظهر على لسانه أو تصرفاته أو أعماله ما يبين هذا الكذب. فيقول أنتم انظروا إليه، إذا كان كاذب فسوف يعود الكذب إلى على هذا الرجل. وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم
من الوعيد والعذاب.
اين يكون صادقا يصبكم بعض يعني اذا كان من الوعيد والعذاب وربما انه اذا انتم اسلمتم به وامنتم به فلربما ياتيكم بعض الخير وبعض الفائده والنعيم
وتكونون كسبتم ما عنده من الدعوه
نعم.
ثم ختم بقوله ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
نعم نعم.
ترى هل هناك يعني من وقفة حول هذا الختام؟
هنا كأنه يؤكد أنه هو في موقف متجرد.
جميل.
ويكون كاذبا فإن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
نعم.
يعني أنا متجرد وأنا أطرح عليكم وجهة نظر فكروا في 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 الموضعين.
وبالفعل الله عز وجل لا يقر الكاذب على كذبه.
نعم.
بل يبين للخلق حقيقة هذا الكاذب ويفضحه أمام الناس.
نعم.
بل إنه في كذبه لا يزال يستدرجه الله عز وجل حتى يوقعه فيما كان يحذر منه.
نعم.
وذلك قال لا يهدي من هو مسرف كذاب.
نعم. والتعبير بقوله مسرف إن الإنسان يظل يكذب 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 حتى كما ورد في الحديث ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لأن الإنسان إذا استمرأ الكذب مرة استمر فيه إن الله لا فكأن في إشارة مسرف الإسراف في المبالغة في الكذب.
ألا ترى أنه أيضا كأنه يعرض بفرعون بأنه لن يهدى لأن نعم. فرعون مسرف وكذب
ما في شك
ومن كذبهم قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
نعم.
أي كذب أعظم من هذا؟ نعم. وفرعون هو أول من يدري عن هذا.
نعم نعم ما في شك.
كل هالقصة والخلطة اللي جايبها فرعون كلها يدري عنها فرعون.
نعم.
لذلك اسمح لي أن أقول هذه الطرفة التي قد تضيف البسمة على إخواني المشاهدين.
نعم.
عندنا مثل يقولون على هامان يفرعون.
نعم.
هذا مقصود به المثل أنك تكذب على إنسان هو اللي صنع لك هذه الكذبة.
نعم. نعم.
القصة أو الأسطورة تقول أنه كان فرعون وهامان جالسين في القصر فطرق الباب.
نعم.
فقال فرعون انظر من بالباب. ذهب في هامان وفتح الباب فوجد رجلا. فقال الرجل ماذا تريد؟ قال إني أريد أن أتكلم مع الرب فرعون.
نعم.
قال وماذا تريد منه؟ قال إن بقرتي ماتت وأريد أن يحييها. قال ربنا مشهور بالبشر وليس مشهورا بالبقر.
نعم.
فانصرف الرجل ثم دخل. طبعا فرعون جالس ما يدري شو اللي حاصل عند الباب.
نعم.
اللي يدعي الألوهية ما هو عارف شو اللي يحصل عند الباب. فلما جاء هامان قال من بالباب؟ قال رجل. قال وماذا يريد؟ قال إن يدعي أن بقرته ماتت وأنه يريد منك أن تحييها. قال هل لا أدخلته؟ يقول فرعون هل لا أدخلته؟ فقال هامان على هامان يا فرعون أنا نعم. اللي عارف القصة كلها الطبخة.
نعم.
وعارف أنك لا إله ولا تحيي بشر ولا بقر.
نعم.
فكيف تكذب هذه الكذبة؟
نعم.
نعم. طيب نعود مرة أخرى إلى حجج هذا المؤمن الذي يقول يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا.
نعم.
ماذا أراد هذا الرجل؟
الأول ما يلفت نظرك هنا التعبير بقوله يا قومي.
يا سلام.
انظر وسوف تتكرر بعد قليل يا قومي أكثر من,
نعم.
من
نعم.
مرة بالفعل. يريد أن يقول لهم أنا منكم
واحد منكم
أنا منكم
أيضا.
فهذا تعبير مهم جدا على الرغم من أنهم يعني هم في صف غير صفه ولكن لا يزال يقول لهم نعم. يا قومي.
يا سلام.
يا قومي.
أيضا فيها الأسلوب الجميل.
نعم.
قصدي استعمال العبارات اللطيفة مع الخصم مما يلين قلبه ويدعو عقله إلى أن يفكر فيما تقوله له من الحق.
نعم.
لكن لو قلت يا هو أو يا أنت يا من العبارات لا يمكن هذه حجاب بينك وبين من تكلمه.
نعم.
نعم. جميل.
هنا يعني ذكرتني بقول الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن.
إن الشيطان
ينزغ بينهم. لا يحضرني أظن ابن القيم رحمه الله أو غيره قال أي أن الكلام إذا دار بين الحسن والأحسن
فخذ ما هو أحسن.
أي نعم. خذ ما هو أحسن. إذا كنت تستطيع أن تعبر بعبارة حسنة وعبارة أفضل منها خذ ما هو أفضل خذ ما هو أحسن
الله.
فما بالك طبعا بالتعبير السيء يعني هذا أمر آخر لكن نحن الآن في مرحلة أخرى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وقولوا للناس حسنة وقولوا للناس حسنى الناس كل الناس وقولوا للناس حسنى يعني بحيث الإنسان يخاطبهم بعبارة جميلة بعبارة يعني. طبعا هناك ربما أحيانا ربما ظروف معينة تجعل الإنسان يتكلم بعبارة محددة أو شيء معين، لكن أنا أتكلم بالشكل العام إن الإنسان يجب أن يتكلم بأفضل ما لديه وأن يظهر للناس أفضل ما لديه، لأنه إنما يمثل هذا الدين الذي هو الإسلام، وهذا الدين سواء كان مع المسلم أو غير المسلم يجب أن تكون أنت رسول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
أنا أتعجب من هذه اللفتة الجميلة التي فضلتم بها شيخ، وهي أن الرب سبحانه وتعالى يعلم موسى تعليما ما لا يقول عندما يأتي إلى فرعون.
نعم.
اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى.
نعم.
وأهديك إلى ربك فتخشى.
نعم.
شوف العبارة، هل لك، ما قال أسلم
رغم يقول لك إنه طغى،
إنه طغى
يعني بيّن لك من هو،
لكن سبحان الله.
نعم.
هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، ثم جاء بالآية الكبرى بعد ذلك. لكن هذه تدل على أنه ضرورة استعمال العبارات الجميلة والحسنة في موطن الدعوة، طبعا هو في كل موطن، لكن موطن الدعوة موطن خصومة وتنافر.
نعم.
واتهام لكل طرف للطرف الآخر.
نعم.
طيب، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض.
نعم.
ماذا نستفيد من هذا، من هذه الطريقة في كلام مؤمن آل فرعون؟
نعم، هو يعني يبين لهم، يخاطبهم يقول أنتم اليوم لكم الملك.
نعم.
أنتم لكم الحكم، لكم السيادة، ظاهرين في الأرض، الأرض كل الأرض.
نعم.
لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. طيب، إذا كان أنتم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض وهذه منة الله سبحانه وتعالى عليكم، ألا يستحق الله سبحانه وتعالى شكر هذه النعمة وهذه المنة؟ ولأن في ذلك ويمهد للعبارة التي بعد التي بعدها فيقول فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، أقل ما أقل شيء أن الملك هذا سوف يذهب. هذه أول نقطة،
وهذا تخويف ترى يهم الناس.
نعم.
لما تقول لهم ترى هذه الدولة وهذا الملك وهذا النعيم وهذه البحبوحة من العيش تذهب ترى بقرار مثل هذا القرار.
نعم.
الطائش الذي لم يدرس ولم يتخذ العقل منارا له.
نعم.
قد يذهب كله.
جميل.
الناس تخاف ترتجف لأنها تحب دنياها.
والأخرى إذا نعم. ذهب هذا الملك هذه مشكلة، لكن الأهم أنك أنت ينزل عليك العذاب، فربما أنت تقتل، ربما تموت، ربما يحل عليك عذاب فيأتيك شيء من الله سبحانه وتعالى كما حل بالأمم السابقة التي أشار إليها بعد قليل.
نعم.
وتأمل التعبير، قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله، أنا وياكم.
نعم.
يعني ما هو أنتم، من ينصركم أنتم.
نعم.
لا، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. يعني
الله.
نحن كلنا جميعا، أنا وياكم في موقع واحد، في
خندق واحد،
خندق واحد، في مركب واحد، من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. أجيبوا إذا جاء الله سبحانه، إذا جاء بأس الله سبحانه وتعالى.
جاء الجواب. جاء الجواب. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى.
نعم.
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. انظر إلى الرد السمج السفيه، ما تعليقك؟
تعليقي إنه رد لا يملك يعني أي مقومات علمية حقيقة، في
ولا عقلية،
ولا عقلية في الرد على حجج، على مجموعة من الحجج. يعني بدأت الحجة من أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، هذه أولى، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، هذه ثانية، وإن يكن كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعد، ولكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا بأس الله، قال ما أريكم إلا ما أرى، يعني خلاص لا تسمعون هذا الكلام، وأنا الذي لدي هو أن أدعوكم إلى سبيل الرشاد، أنا الذي أدلكم على سبيل الرشاد، سبيل الخير، سبيل ما يصلحكم. والغريب في الأمر قال ما أريكم إلا ما أرى، يعني أحيانا ربما أنت تختار لنفسك شيئا هذا شأنك لكن لا تلزمني به. هو اختار لنفسه، قال ما أريكم إلا ما أرى، ثم زكى نفسه وقال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني أن ما أراه هو هداية لسبيل الرشاد، وهو الطريق والصواب الذي يدل الناس على طريق الرشاد وطريق الغي وطريق الرشاد. لكن الله سبحانه وتعالى رد عليه في موضع آخر فقال وما أمر فرعون
برشيد.
لا. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورود. إذن هذا رد ولكن جاء في موقع آخر.
نعم. نعم. الحقيقة أنا أيضا يعني ملمح آخر في قوله ما أريكم إلا ما أرى، أنا أرى فرعون الآن كأنه يريد أن يستعطف قومه ليتبعوه.
نعم.
قال أنا ما أنصح لكم إلا ما أنصح به لنفسي.
نعم.
وما أريكم إلا الذي أراه لنفسي.
نعم.
فأنا كما أني أخاف على نفسي أيضا أخاف عليكم. كأنه أنا في نظري يدغدع عواطفهم ليستميلهم إليه، لأنه الآن ما بيده لا حجة ولا دليل، وبدأ مؤمن آل فرعون يسحب البساط من تحت فرعون، ومن تحت طبعا خطته التي فشلت طبعا.
نعم.
الخطة التي وضعها فرعون الآن انتهت خلاص، قضي عليها في مهدها.
نعم.
المشكلة الآن أن الرجل بدأ يغزو مساحات واسعة. نعم. من عقول هؤلاء الذين هم ملأ الملأ العلية من قوم فرعون.
نعم.
ففرعون كأن به والله أعلم يعني ضعيف، يقول أنا الآن أنا ما أقول لكم الشيء اللي أنصح به نفسي.
نعم.
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
نعم.
كما أشرت في أنه. نعم. يعني حتى في هذه يكذب ويكذبه القرآن في هذه الدعوة. نعم.
ويعني وأنت تتكلم حول هذه المسألة، بدأ لي أن يعني أن ظهر لي في هذه الآية أنه بدأ يستخدم نفس أسلوب الرجل، يظهر الحرص عليهم، يظهر
قاتله الله.
أي نعم. بدأ يعني يستخدم أسلوب مؤمن آل فرعون، من ينصرنا وكذا، فهو يا قومي ونحو ذلك. فهو الآن يقول ما أريكم إلا ما أرى، أنا لا أعطيكم إلا ما أعطيه لنفسي، ولا أدلكم إلا ما أدل عليه نفسي، ومن سواك بنفسه كما يقولون فما ظلمك.
نعم.
نعم.
طيب الآن هذا الرد من فرعون جعل المؤمن يتقدم مساحات أخرى لغزو هؤلاء وإقناعهم بالحق.
نعم.
فقال وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ماذا أراد المؤمن عندما ذكرهم بهذه الذكرى؟
نعم، نحن يعني ذكرنا أنه في حواره يتقدم، وهذا ما أشرتم إليه، وقوله وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، هو يريد أن يقول إن هذا الطريق الذي أنتم تسيرون فيه قد سلكه ناس قبلكم وأمم، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، أمم كثر.
نعم.
وهذا التعبير لا يدل على أنه لا يمنع أن يأتيكم مثل ما جاء أولئك القوم إن. نعم. فعلتم مثل ما فعل
هو الآن. هو الآن يستفيد من الرصيد التاريخي لديهم.
نعم.
معرفتهم بمصائر الأمم السابقة، ويقول انتبهوا أولئك الأمم أهلكهم الله بأي شيء هلكوا.
نعم. أهلكهم الله لأنهم كذبوا أنبياءهم.
كذبوا.
شوف. قوم نوح وعاد وثمود.
استفادة من المعارف والتواريخ مهمة. نعم. جدا في وعظ الناس والتأثير عليهم.
نعم.
نعم.
وهنا أشار للماضي، وسوف يأتي بعد قليل يشير للمستقبل.
نعم.
فهنا أشار للماضي، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم.
نعم.
والذين من بعدهم ربما يمكن أن يقال الذين من بعدهم هنا أي الأمم الذين من بعدهم، وأيضا كأنه يلمح إلى أن والذين من بعدهم أي كل من حصل منه هذا الأمر.
نعم.
سوف
يكون له ذلك
يعاقب بنفس
الحكم. وذلك أكد بقوله وما الله يريد ظلما للعباد. لا. نعم. تظنوا أن الله سبحانه وتعالى أهلك واحدة من هذه الأمم ظلما لهم.
نعم.
بل ما أهلك أمة من الأمم إلا بسبب من عند أنفسهم.
نعم صحيح.
فهل ترون أنكم الآن تتخذون نفس السبيل؟
نعم.
فاعلموا أنه سيصيبكم نفس العاقبة.
نعم.
نعم.
نعم. نعم.
طيب انتقل بعد ذلك إلى مشهد آخر، وأنا أتعجب من هذا الداهية حقيقة.
نعم.
الداعية الداهية قال ويا قومي إني أخاف عليكم، كما أشرت قبل قليل المستقبل، إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد.
نعم. نعم.
ماذا أراد المؤمن بهذا؟
هو يعني بدأ يتحدث عن يوم التناد، كما تعلم هو يوم القيامة.
نعم.
فهو الآن يحذرهم ويذكر لهم مشهدا من مشاهد يوم القيامة، حينما يقول يوم تولون مدبرين.
الله.
يعني كأن الإنسان يفر من شيء، يفر من 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 أمر مدبر بشكل. نعم. سريع جدا.
نعم. نعم.
يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، لا في فرعون، لا في أحد ينفعكم، ولا في كذا. وهذه
كل واحد يفكر لمصلحته أو لقراره ومصيره بنفسه.
أي نعم.
ما أحد يعصمك في ذلك اليوم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
نعم. يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولا يزال الموضوع حقيقة يعني هذا المؤمن أو الذي آمن كما في الآية لا يزال يظهر لهم الحرص ويا قومي.
نعم
لا يزال ماشي يكررها عليه ويا
الله.
قومي أنا ترى حريص عليكم يا جماعة. نعم. أنا ما أريد أنكم تقعوا، ما أريد أن تذهبوا تولوا مدبرين، ما لكم نعم. من الله من عاصم، انتبهوا ترى في شيء سوف يأتيكم يعني نعم. في مثل هذا اليوم.
على الحقيقة حرصا مني على الوقت لئلا ينتهي قبل أن ننتهي من القصة، فنريد أن نخفف فيما تبقى لأنه قد بانت لنا معالم هذه القصة. نعم. دعنا الآن ننتقل إلى هذا المقطع. ولقد نعم. جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به.
نعم.
حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا.
نعم.
ماذا أراد المؤمن بهذه الذكرى أو هذه الكلمة التي وجهها إلى قومه وتذكيرهم بحال يوسف مع أسلافهم وأجدادهم؟
نعم، هو بعد أن ذكرهم بقصة قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم كأنه أراد أن يذكرهم بشيء قريب منهم، لذلك قال ولقد جاءكم
أنتم. يعني أجدادكم وآباؤكم. نعم.
ما هو ليست مسألة بعيدة جدا بينك وبينها قرون. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، يعني يمكن معه صواب يمكن معه خطأ، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول.
ها قد بعث الله
جاءكم هذا 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 الرسول.
نعم.
طيب إذا كان بعث الله سبحانه وتعالى إليكم هذا الرسول ألا تؤمنوا؟
نعم.
ألا تستسلموا له؟ ألا يعني تلتزموا بمثل ما جاءكم به؟
نعم.
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
يعني ذكرهم بتاريخهم الخاص هم
القريب منه.
نعم.
إيه نعم. وهو لا يزال يحاول إنه يعني يجمع عليهم يعني إن صح التعبير يعني حجج عامة وحجج خاصة تخصهم هم أنفسهم دون غيرهم.
وهذا يدل على أنه بالفعل قد يعني تشرب هذه الدعوة وعرف الأسلوب المناسب الذي يخاطب به هؤلاء، يعني ليس مؤمن يعني صفر في صفوف أهل الإيمان، لا مؤمن يعني عنده رصيد من العلم والدعوة والحنكة والحكمة والتجربة.
نعم.
هنا أنتقل إلى شيء مهم يا شيخ محمد.
نعم.
وهو قول الله عز وجل وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هذا الذي صنعه فرعون ماذا أراد به؟ ما هي الخطة التي الآن يريد فرعون أن يصل إليها من خلال هذا المشروع الضخم الذي يريد القيام به؟
يريد أنه يبرز أن موسى عليه السلام كاذب، وأيضا يريد أنه يحقر موسى أمام الناس. هذا ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هو ما غير مقتنع أن هناك إله، وأبلغ الأسباب يريد أن يصعد إلى السماء ويظهر للناس أنني قادر على أن أطلع، وإني لا أظنه كاذبا. يعني أنا أتوقع أنه يعني يكذب عليكم، لكن أنا أريد أثبت لكم هذا الأمر يعني أمامكم أنه كاذب. يعني يريد أن يعني يغض من هذا. وأنا أعتقد والله أعلم يعني أعرض فرعون عن مناقشة هذا الرجل ورجع إلى موسى إلى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا. الرجل جالس يأتيهم بحجج يأتيهم بكذا، فترك كل هذا وقال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أريد أن أطلع إلى إله موسى. إذن ما 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 أقبل عليه، ما يعني لم يجب عن الحجج التي جاء بها، يعني انتقل إلى مشهد آخر إن صح التعبير أو إلى موقع آخر يتحدث عنه.
أحسن. وتأكيدا لكلامك أنا أقول هذه خطة خبيثة من فرعون يريد أن يشغل بها الناس، لأن المؤمن لما نجح في الدعوة وأقنع الناس بالحجج التي عنده وبحقية موسى بأن يتبع أراد أن يشغل الناس بمشروع عمران. نبغى نبني عمارة طولها 60 دور وبعد ما ننتهي منها سنصعد ننظر إلى موسى موجود أو لا. الناس بينتظرون 10 سنوات أو 12 سنة قادمة حتى ينتهي هذا المشروع الفرعوني. يريد به أن يماطل أن لا يقبل الناس الدعوة من هذا المؤمن.
نعم.
الآن بقي معي شيخ محمد يمكن دقيقتان فقط، لو مثلا مرينا مرور سريع على ما تبقى من أحداث هذه القصة أو إذا رأيت شيء مناسب ترى أهمية الإشارة إليه.
أود أن أشير إلى مسألة مهمة جدا لو تأملنا في الآيات.
نعم.
يعني ختام الآيات.
نعم.
انظر إلى وما الله يريد ظلما للعباد.
جميل.
ومن يضلل الله فما له من هاد.
نعم.
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الحديث عن الله سبحانه وتعالى، الله، وختم الآيات بالحديث عن الله سبحانه وتعالى، وكأنه الله يريد أن يؤكد لهم إن هذا الملك وهذا الحكم وهذه الدنيا كلها إنما هي لله سبحانه الله وتعالى، الله وأن الذي يتحكم فيها هو الله سبحانه وتعالى وليس فرعون، وليس وهو يعرض بفرعون ولكن بأدب. مرة أخرى نعيد ونقول أنه يعرض بفرعون ولكن الله هو الهادي، الله الذي، الله هو المضل، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني كذا. فأردت أني يعني أن
أنبه لهذا. شكر الله لك. الحقيقة انتهت الحلقة مشاهدي الكرام، ولم تنتهي القصة، ولم تنتهي يعني عشر معشار ما فيها من العظات والعبر، ولن ندعي أننا أتينا على عظاتها وعبرها، ولكن أشرنا إلى جوانب منها، وأحببنا أن نستثير انتباهكم إلى عظمة هذه القصة كعظمة سائر قصص القرآن. مشاهدي الكرام، باسمكم جميعا أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن مصطفى السيد المتخصص في الدراسات القرآنية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على إجابة دعوتنا في هذه الحلقة، كما أسأله أن يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجزي أيضا إخواننا المشاركين في إعداد حلقات هذا البرنامج، المخرج والمعد والإخوة المصورين وغيرهم ممن يعملون خلف الكواليس كما يقال، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم، وأن يجعل ما ينشر ويقال ويذاع في موازين حسناتهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علوم زاد المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الضامئات كما انحل في أرض يباهي علوم زاد المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الضامئات كما انحل في أرض يبابي تعجاز وتأويل المعاني وطوف من نفانين الكتاب فأعجاز وتأويل المعاني وطوف من نفانين الكتاب.